بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم. يسرني في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك الذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية، نرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف على جامعة المعرفة العالمية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمع والمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبع عليهم نعمة ويجعل أمورهم على أحسن حال وأكمل منهاج.
اللهم آمين. وأرحب بكم ثانية وأسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ حفظكم الله. نقف في مستهل هذه الحلقة مع التدين يا شيخ، نريد أن نقف مع حقيقته، مع التدين الحقيقي، ثم نعرج على الناقص، ثم نختم بالتدين المزيف حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن فطرة الإنسان مبنية على انتماء لدين وخضوع لآمر ناهٍ، ولذلك فإن شأن كل نفس أن تكون خاضعة، إن خضعت لله عز وجل أو خضعت لغيره من أمور الدنيا، وخير من يخضع له رب العزة والجلال، فيذل العبد لربه ويعبد الله جل وعلا، وحينئذ قد يتمكن المرء من قلب حياته كلها لتكون ديانة وقربة يتقرب بها لله عز وجل، بحيث تكون كل أعماله على وفق مراد الله عز وجل، فيسعد بذلك في الدنيا والآخرة، كما وردت النصوص ببيان أن أهل الدين الحق يجعل الله عز وجل لهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ومن هنا فالناس يقفون على ثلاثة طرائق مختلفة فيما يتعلق بالتدين. هناك من يتقرب لله عز وجل ويستشعر دينه في كل فعل يقدم عليه، وإن غفل عن بعض الأفعال أو عصى في بعض الأفعال إلا أنه يتمكن من قلب سيئاته التي كانت في وقت التقصير أو وقت الغفلة لتكون حسنات بالتوبة الصادقة النصوح. و هذا هو التدين الذي يرضاه رب العزة والجلال، بينما هناك تدين ناقص بحيث يحصر الدين في جانب من جوانب الحياة، يظن أن الدين مقتصر على ذلك الجانب. مثال ذلك، بعض الناس يعتقد أن التدين إنما هو في الصلاة فقط أو في العبادات فقط، وهذا مفهوم خاطئ لدين الله عز وجل، وبالتالي فتدينه يكون تدينا ناقصا. لا بد أن يستشعر المؤمن أن الحياة كلها محل عبادة الله عز وجل، وأنه مطالب من العبد أن يجعل حياته قربة وعبادة لله عز وجل، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن هنا فالتدين الحقيقي يكون بالتدين الكامل، يكون باستشعار الإنسان التقرب لله عز وجل والخضوع له سبحانه في كل الأفعال التي يؤديها، سواء كانت قليلة أو كثيرة في أي مجال من مجالات الحياة. أما قصر ذلك على مجال دون مجال فهذا قصر خاطئ، وهذا تدين ناقص. مثال ذلك، بعض الناس تجده في باب الأخلاق لا يستشعر أمر الديانة، وإنما يستشعره في باب المعاملات المالية، يقول هذا تدين ناقص. كذلك في تعاملك مع الخلق، في خلقك مع الآخرين، لا بد أن تستشعر المعنى الذي جاءت به الشريعة، وأن هذه الديانة عامة تشمل جميع أفعال الإنسان، وأما قصر التدين على باب دون باب فهذا تدين ناقص. يجي في بعض الناس ويشاهد مثلا أو نشاهده في باب الأطعمة لا يتحرز من المخالفات الشرعية بخلاف باب آخر، فنقول هذا عنده تدين في ذلك الباب الآخر لكن تدينه ناقص لأنه لم يشمل باب الأطعمة، وهكذا في كل مجالات الحياة. ومثل هذا أيضا في ما يتعلق بواجبات طالب العلم، يعني بعض الناس يظن أن طالب العلم إنما تكون الواجبات عليه فيما يتعلق بطلب العلم فقط والدراسة والتعلم والتعليم، وهذا فهم خاطئ، بل طالب العلم عليه مهمات تجاه نفسه، تجاه أسرته، تجاه مجتمعه، تجاه أسر المجتمع، تجاه نفسيات من يقابلهم، تجاه اقتصاد، تجاه سياسة، تجاه أي مجال من مجالات الحياة، على طالب العلم أن يتقرب إلى الله عز وجل ببيان الحكم الشرعي وبيان الحلول الناجعة التي جاءت بها الشريعة لمشاكل الناس في كل مجالات الحياة، وليس ذلك مقتصرا على باب دون باب. ففهم طلب العلم على أن مسؤولية ومهمة طالب العلم مقتصرة على مسألة التعلم والتعليم هذا فهم خاطئ يخالف الدين الحقيقي الدين الكامل الذي ما ترك شيئا من مجالات الحياة إلا وقد جاء بترتيبها وتنظيمها وتهيئتها. في مقابل هذا هناك تدين زائف، بمعنى أن الإنسان يتقرب لله ويعبد الله بطريقة مخالفة للطريقة التي ترضي رب العزة والجلال، وبالتالي يقدم على أفعال لا ترضي الله ويظن أنها ترضي الله بسبب جهل عنده أو بسبب سيره على تقاليد وأعراف بدون مراعاة للدليل الشرعي. ومن هنا نجد أن بعض الناس يتقربون لله عز وجل بشيء من البدع ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من التدين المزيف. قد يكون الإنسان معفوا عن ذلك لجهله، وقد يكون في مرات مأجورا، لكنه لم يتعبد لله التعبد الصحيح. ومن هنا لابد أن يراجع الإنسان أفعاله والقربات التي يفعلها ما بين وقت وآخر لينظر هل هي متوافقة مع الأدلة الشرعية أو ليست كذلك. وأنا أضرب لك مثالا حيا واقعيا في أيامنا هذا. هذا اليوم السبت هو أول يوم من أيام شهر رجب، وهذا الشهر قد استعمل بعض الناس هذا الشهر في تدين مزيف وعبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبب، لعلي قبل أن أذكر السبب أذكر المظاهر ثم بعد ذلك أعود إلى ذكر السبب. فمثلا بعض الناس يذبحون ذبيحة في شهر رجب ويظنون أنها قربة وعبادة، وهذه الذبيحة تسمى العتيرة. نعم. ماذا تسمى؟
العتيرة.
وذبيحة العتيرة هذه كانت معروفة في الجاهلية، وقد قال ورد في أول الإسلام أن بعض الصحابة فعلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين نهي الشارع عنها فقال لا فرع ولا عتيرة. المراد بالفرع الذبيحة أو ولد النتاج الأول، كانوا يتقربوا لله عز وجل بذبحه يزعمون أن ذلك على جهة الشكر لله به، فيذبحون أول مولود للناقة وأول مولود للشاة وأول مولود لبقية البهائم، فهذه تسمى فرع. وأما العتيرة فهي الذبيحة التي تذبح في شهر رجب، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه. ومن أمثلة التدين المزيف أيضا أن بعض الناس في أول يوم من رجب أو في أول ليلة من رجب يضعون بعض الاحتفالات التي ليست على عهد النبوة ولا في القرون الفاضلة، يجتمعون ويأخذون الطبول أو يأخذوا يترقصون فيما بينهم أو يجتمعون لقراءة القرآن أو لأداء الصلاة، كل هذه أمور مخالفة للهدي النبوي الكريم، وبالتالي تعتبر من التدين الزائف وليس من التدين الحقيقي. مثل هذا أيضا أن بعض الناس يصلي صلاة في أول جمعة أو أول ليلة جمعة يسمونها صلاة الرغائب، يخصون أول جمعة من رجب بهذه الصلاة. وهذه الصلاة صلاة الرغائب لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون الفاضلة، وإنما اخترعها بعض الناس في القرن الرابع، وتواتر كلام العلماء على إنكار هذه الصلاة وبيان عدم مشروعيتها لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك أيضا ما يتعلق بعمرة رجب على الصحيح. عمرة رجب هذه لها سبب، كان أهل الجاهلية يحرصون على أداء العمرة في شهر رجب. لماذا؟ لأن شهر رجب شهر محرم لا قتال فيه، ومن ثم إذا جاء شهر رجب أمنوا فيه فجاءوا إلى مكة لأداء العمرة. وأما في غير شهر رجب فإنه لا يكون شهرا محرما إلا الأشهر الحرم الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فمن ثم ظن بعض الناس أن رجب له مزية في أداء العمرة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لم يعتمر في رجب أبدا، وقد وهم من قال بأنه اعتمر في شهر رجب، وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتمر في شهر رجب وبالتالي أداء العمرة في شهر رجب واعتقاد أن شهر رجب يعظم به أجر العمرة أو يعظم فيه أجر العمرة، هذا كلها اعتقادات مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من التدين المزيف وليست من التدين الحقيقي. من ذلك أيضا أن بعض الناس يأتي ببعض الأدعية في بداية رجب ويخص بداية رجب بشيء من هذه الأدعية، فيقال له خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن أول رجب في شيء من هذه المميزات اعتقاد يحتاج إلى دليل، لا بد أن تورد لنا دليلا يثبت مثل ذلك. يعني بعضهم قد يكرر الرسالة بدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان، وهذا الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح هذا الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يشرع لنا أن نعتقد أن لهذا الدعاء مزية في هذا الوقت لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال بأن مثل هذا الدعاء ليس مأثورا ولا منقولا ولا ثابتا، ومن ثم فإنه يرد على صاحبه. من الأمور المتعلقة بهذا فيما يكون آخر شهر رجب هناك ليلة يحتفلون بها يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بها، وهناك تردد بين الرواة وبين أهل التواريخ والسير في تحديد الليلة التي وقعت فيها التي وقع فيها الإسراء والمعراج، وبالتالي وتعيين ليلة بذلك يعتبر من عدم التيقن أو من اتباع الأمر الذي يشك فيه ولا يغلب فيه على ظن الإنسان شيء. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن نؤكد على ما ذكرت قبل قليل على معنى تحريم شهر رجب.
نعم.
كيف كان شهر رجب محرما؟ جميع الشهور يحرم فيها الاعتداء على الآخرين، فلماذا خص رجب؟ فنقول رجب فيه مزية وفيه زيادة تحريم عن غيره من الشهور، كما أن الاعتداء على الناس خارج حدود الحرم إثم ومعصية، فالاعتداء على الناس داخل حدود الحرم يكون أكثر إثما وأعظم جرما. هكذا أيضا فيما يتعلق بالتحريم في شهر رجب وفي غيره. وقد نص الله عز وجل على أن شهر رجب من الشهور المحرمة في سورة التوبة، وهي من أواخر ما نزل، قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ومنها 4 حرم: رجب الذي بين جمادى وشعبان.
نعم.
الذي بين قال أولهن رجب ومضر بين جمادى وشعبان. وفي هذا أيضا أنبه على موضوع قد يغفل عنه بعض الناس أو يشغلهم بعض المشاغل عنها ويشغلهم الطمع، ألا وهو ما يتعلق باعتماد الشهور القمرية في حسابات الناس وفي النظر في الأيام والشهور. فإن الشهور القمرية يرتب عليها أحكام شرعية كثيرة، من أحكام الصلاة كما في صلاة العيدين وفي غيرهما، من أحكام الزكاة كما في حول الزكاة، ومن أحكام الصيام، ومن أحكام الحج. الحج في أي شهر؟ شهر نوفمبر ولا ديسمبر؟
مختلف يا شيخ دائما. نعم،
شهر فريضة الحج تكون في شهر الله.
نعم.
ذي الحجة. شهر الله ذي الحجة. وبالتالي فهذا يختلف ما بين سنة وأخرى؟
أبدا، ثابت.
وشهر رمضان
ثابت أيضا،
ما يختلف.
صحيح.
هذا بالنسبة للشهور القمرية.
نعم.
وقد جاءت النصوص بالترغيب في مثل هذا الأمر، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء
والقمر
نورا وقدره منازل لتعلموا
عدد السنين
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن هنا في اعتماد ذلك، اعتماد السنوات القمرية، هذا من الأمور التي تترتب عليها آثار جميلة في حياة الإنسان وفي ارتباطه بالأعمال الصالحة. متى تصوم الأيام البيض؟ هل هي هذه الأيام؟ ايش تقول؟
نعم،
لا ليس نعم، خطأ. هذه الأيام أوائل الشهر، اليوم واحد.
نعم. صحيح.
وبالتالي أيام البيض تكون في وسط
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
نعم، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. من أي شهر؟ نوفمبر ولا ديسمبر؟ نقول لا، من الأشهر القمرية وليس من الأشهر القمرية وليس من الأشهر الشمسية. نعم.
لكن شيخ، الآن وقد تحدثت عن شهر رجب، من كان معتادا على صيام الأيام البيض، هنا ما ينكر عليه مثلا إذا ما يقال بأنه خص شهر رجب بصيام. الناس نعم. قد يترك مثل هذه الأيام في رجب.
إذا كان الإنسان معتادا على صيام،
نعم،
فيسير على ما صام عليه، كان يصوم يوم وراء يوم،
نعم،
فيستمر على ذلك في شهر رجب وغير رجب، يصوم الاثنين والخميس،
نعم،
يستمر، يصوم أيام البيض، يستمر على ذلك. هكذا أيضا بعض الناس ما يطرأ عليه الصيام إلا في شهر رجب،
نعم،
لكنه ينوي الاستمرار عليه حتى بعد رجب. فنقول لا حرج عليه في مثل ذلك، إنما الإشكال في من يخصص شهر رجب دون غيره من
الشهور
ويرى أن له مزية على غيره من الأشهر. وهذا أيضا ما ذكرت من أمر الصيام، بعض الناس يعتقد أن الصيام له مزية في شهر
رجب،
وقد يعلل بعض الناس ذلك بأنواع من التعليلات، ومثل هذا غير مقبول، لأن المرجع إليه في هذا الباب وجود الدليل الشرعي. وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينهون عن صيام رجب، ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي المترجبين الذين يمسكون عن الطعام في شهر رجب.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. انتقل للأسئلة شيخ. هنا إحدى الأخوات تسأل عن تأجير المرأة لذهابها، تقول بمبلغ شهري تستلمه مثلا شهريا أو كل ثلاثة أشهر، هل يجوز يا شيخ؟
تأجير الذهب بمبلغ مالي جائز. نعم. ولا حرج على الإنسان فيه.
نعم.
ولو كان ذلك التأجير لا تدفع أقساطه أو أجزاه لا بعد مدة، لا حرج فيه،
الحمد
لأن
الله.
النصوص الواردة بمشروعية الإيجار عامة تشمل هذه الصورة. وأما ما ورد من النهي عن بيع الذهب بالذهب،
نعم،
فهذا في البيع، وأما الإيجار فليست من أنواع البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. هنا يا شيخ أيضا إحدى الأخوات هي طبيبة، تقول بأنها أحيانا تكون طبيبة مناوبة لا يوجد غيرها في هذا المستوصف أو المستشفى، وقد تضطر للكشف على الرجال بوجود ممرضة، ما نصيحتكم يا شيخ تقول؟
يعني نحن الآن لا نريد أن نعمم فقه الضرورات ويكون هو الموجود في الأمة.
نعم.
نريد أن يكون فقه الضرورات هذا على أضيق نطاق، لأن من القواعد المقررة أن من كان في ضرورة وجب عليه السعي للتخلص منها.
نعم.
مثال ذلك إذا كان عندنا جائع مضطر يخشى على نفسه من الهلاك إن لم يأكل، فوجد لحم خنزير فأكل منه، أو وجد ميتة فأكل منها، يجب عليه أن يسعى للتخلص من هذه الحال، حال الضرورة، بحيث لا يتمك أو لا بحيث لا يعود إلى فعل المحظور مرة أخرى. ومن هذا أيضا ما يتعلق ببقية مسائل الضرورات. نعم.
أحسن الله إليكم. انتقل الاتصالات. نور الدين من المغرب، تفضل أخي نور الدين. هل ما زال معنا نور الدين؟ الأخ محمد من السعودية، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم بالله.
أحبك الله وأسعدك.
تفضل أخي محمد.
الله يجزاك خير. عندي سؤالين.
الأول
أنا مريض ما أستطيع أروح المسجد مع ضعف التنفس الشديد.
نعم. طيب.
الحمير الأهلي هذا استاحشت.
ماذا؟
الحمير الأهلي هذا استاحشت مثل سنه سنتين ثلاث.
أيوة.
هل حلال أو حرام؟
هل هي حلال أم حرام؟ طيب والسؤال الثالث؟
الله يجزاك خير، شكرا.
طيب أخي محمد.
نعم.
السؤال الأول، أن تقول بأنك مريض لا تستطيع الذهاب للمسجد بسبب ما تعانيه من ضيق في التنفس. يعني لا يمكن مثلا أن تذهب إلى المسجد بالسيارة أو ما تستطيع؟
أستطيع أصلي وأنا جالس.
تصلي وأنت جالس؟
نعم.
أها طيب.
لا أستطيع أمشي.
ما تستطيع تمشي، لكن أمر وصولك إلى المسجد سهل، يسير أن تصل إليه بالسيارة، متاح ومتوفر.
بس معي صعوبة بالتنفس الشديدة.
لكن إذا صليت جالس هل أيضا تعاني من هذه الصعوبة التي تذكر؟
أعاني أعاني أحيانا أذكر الشهادة.
لا حول ولا قوة. طيب تسمع توجيه الشيخ. لا حول ولا قوة. طيب تسمع الإجابة بإذن الله. شكرا لك أخي محمد. الأخ عمر من الجزائر، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم أخي عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أربعة أسئلة.
يلا الأول.
سؤال الأول يا شيخ أحسن الله إليكم. إنسان مثلا كان يصلي في الجماعة فعند السنين فدخل الإنسان فألقى السلام.
لحظة أخي عمر لو تكرمت، الصوت غير واضح، أعد مرة أخرى وبهدوء.
لو كان الإنسان مثلا يصلي مع الجماعة في المسجد.
نعم.
فدخل الإنسان وألقى السلام.
أنا أعتذر إليك أخي عمر، أنا أعتذر إليك، عن الصوت غير واضح ولم أسمع السؤال كما يجب. تسمعني أنت بوضوح أخي عمر؟ تسمعني الآن؟ طيب فقدنا اتصاله على كل حال.
هو يسأل عن إشارة السلام.
نعم. إذا كان في الصلاة. الأخ أبو حمزة من السعودية، تفضل أبو حمزة.
الله يفضل عليك الشيخ. أبغى أسألك شيخ، يا شيخ يجوز للرجل أن يسأل أي إنسان يقول الله أسألك بالله زي أنا أي شيء سامحني أو أسألك بالله تساعدني بشيء أو لي، يجوز له؟
أنت تسأل عن هذه اللفظة قول أسألك بالله.
أيوة.
هل له أن يقول؟ هل يجوز أن تقال؟ طيب.
أي يعني يجوز لك أن تقول زي تقول فلان أسألك بالله تساعدني أو أسألك بالله تعال معاي بأي شيء.
طيب. واضح.
أو زي ما نحو كذلك.
واضح أخي.
والسؤال الثاني، هل يجوز لك تقرأ القرآن غيب بدون وضوء؟
طيب.
غيب بدون ما اسمه المصحف.
واضح.
صح أنك تكون مستنجي ولن أنت مجدد وضوءك للصلاة.
طيب واضح. شكرا لك أبا حمزة، شكرا. طيب معلش شيخ، الأخ محمد من السعودية يقول هو مريض يعاني من ضيق في التنفس لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، ويقول إذا ذهبت إلى المسجد أصلي جالسا. وأنا سألته قال أحيانا يعني ربما أحس بذنوب أجله كما يقول، ما توجيهك له يا شيخ حفظكم الله؟
صلاة الجماعة كما تقدم من الواجبات الشرعية.
نعم.
القاعدة في الشريعة تعليق الواجبات بالاستطاعة، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا علم العبد أنه بذهابه للمسجد يزداد مرضه أو يعرضه لحالات نوبات أو يؤخر شفاء مرضه أو يؤلمه، فحينئذ لا حرج عليه في ترك صلاة الجماعة. ولكن لا بد أن يكون الإنسان متأكدا من مثل هذا الأمر أنه يؤثر عليه ذلك. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يا شيخ عن الحمير الأهلية، يقول هل هي حلال أم حرام؟
الحمير الأهلية هي التي تعيش بين الناس ويعرفونها، فهذه حرام.
نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية يعني الأهلية.
نعم.
وكونها تنقلب إلى أن تعيش في البرية لا يقلب حكمها، لأنه قد نزل الحكم وهو التحريم على ذات وهو الحيوان، وبالتالي نقول بأنه لو اختلف صورة الحيوان أو اختلفت صفة من صفاته لا يؤدي ذلك إلى الإباحة. ولذلك حمر البرية لو أنها جاءت واستوطنت عند الناس أو سكنوها في بيوتهم يقول ننظر إلى أصلها، أصلها أنها بقر وحش أو حمار وحش، وبالتالي نحكم بذلك على أولادها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ أبو حمزة يقول بعض الناس أحيانا يقول عندما يريد أن يطلب شيئا أسألك بالله أن تفعل كذا أو كذا، هذه اللفظة أسألك بالله شيخ،
هذه اللفظة على نوعين.
نعم.
الأول سؤال عن أمر واجب.
نعم.
كما لو قال له أسألك بالله أن تصلي، أسألك بالله أن تنفق على ذريتك، هذا جائز لأن الله قد أوجب هذه الحقوق.
نعم.
وبالتالي فسؤال العبد بها بتوسل بذكر الله عز وجل جائز لأن الله قد أوجبها، وما إذا كانت الأفعال ليست كذلك.
نعم.
فحينئذ لا يجوز أن ندخل السؤال بالله عز وجل في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن قراءة القرآن عن ظهر قلب بدون وضوء شيخ، ليس على طهارة.
نعم. هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه، قد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويذكر الله على كل أحيانه.
نعم أحسن الله عليكم. الأخ عمر من الجزائر يا شيخ، كأنه سأل عن المصلي إذا دخل أحد عليه وهو يصلي وسلم، هل للمصلي سواء كان إماما أو مأموما أن يرد السلام يا شيخ؟
كان في أول الإسلام إذا دخلوا على المصلي في المسجد أو غير المسجد فسلموا عليه شرع له أن يرد السلام، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم. قد أخبر بعض الصحابة أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسعود فقال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلما فرغ من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وإن لله أن يحدث ما شاء، وإن مما أحدث أن لا تتحدثوا في الصلاة. وكان في أول ما نسخ الحكم إلى أنه يشرع أن يرد الإنسان السلام بكفه كاملة، ثم بعد ذلك نسخ إلى أن يكون رد السلام بأصبع واحدة، وبعد ذلك نسخ هذا كله، بالتالي لا يشرع للمصلي أن يرد السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هنا أحد إخوة الشيخ يقول بأن والده توفي رحمه الله وورثته 4 أولاد وبنت وزوجته، كيف تقسم شيخ التركة؟
تقسيم التركات لا ينبغي أن يبحث في أن يبحث في مثل هذا البرنامج. لماذا؟ قد يكون هناك ورثة غير الذين ذكرهم السائل، يظن أنهم لا يرثون وهم بالشرع يرثون. وهذه المسألة فيها قد يرد عليها خصومات وتنازع، وفيها مسائل فقهية مختلف فيها من مسائل الفرائض، ومن ثم المرجع في هذا إلى القضاء الذي يرفع مثل هذا الخلاف. لأن عندك مثلا إذا مات الميت عن جد وإخوة، بعض الفقهاء يقول جد يحجب الإخوة، وبعض الفقهاء يقول يشتركون. فلما يستفتي الجد عالما ويقول أنت تحوز المال كله، ويستفتي الإخوة عالما فيقولون أنتم تشتركون مع الجد في الميراث، فهنا يقع النزاع والاختلاف. ولذلك وظيفة المفتي أن يذكر الحكم الشرعي فيما بين الإنسان وبين ربه جل وعلا، هذا هو الواجب المفتي. وبالتالي فالدخول في مسائل تقسيم التركات قد لا ينحصر ولا يتناهى، قد يتكرر بتكرر الأشخاص، وبالتالي نضيع الأوقات على كثير من المستمعين الذين يستمعون إلينا، لأن هذه المسألة تتعلق بزيد. غدا خالد يموت وورثته مثل ورثة زيد، ثم يموت الثالث والرابع، فكل مرة يسأل عنه تضيع أوقات كثيرة في هذا الباب.
إذن يا شيخ يذهبون إلى المحكمة.
يذهبون إلى المحكمة.
نعم أحسن الله
إليكم. القضاء ليصدر صك حصر الورثة. الورثة.
أحسن الله إليكم.
قد يكون في بعض البلدان لا يوجد قضاء شرعي إسلامي في أبواب المواريث، حينئذ ينصبون حكما أو عالما يقوم بتولي قسمة التركة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخ. هنا إحدى الأخوات تسأل يا شيخ عن أذكار المساء إذا نسيت، هل لها أن تقضيها يا شيخ؟ تقول تقضى؟
نعم، وقت المساء طويل، ويبتدئ من زوال الشمس إلى آخر الليل. فإذا فات ذكر، فات الإنسان أذكار المساء في أول الوقت، فلا بأس أن يذكره في وسطه وفي آخره، ولا حرج عليه في مثل ذلك.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. هنا الأخ بلال يقول حكم بيع المواد الدعائية كما أسماها الهدايا للفنادق التي لا تراعي أحكام الشريعة.
إذا كان عندنا شخص يعصي الله، هل يجوز أن نتعامل معه؟ وهناك خلاف فقهي كبير، والأظهر من أقوال الفقهاء أنه لا حرج في ذلك، وأن ذلك التعامل جائز. والدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل اليهود والنصارى في البيع والشراء، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي، معناه أنه بينه وبينه تعامل. ومن ثم فلا حرج على الإنسان في أن يتعامل بالتعامل المالي مع أولئك الذين عندهم معاصي أو عندهم ربا أو عندهم شيء من هذه المحرمات، إلا في حالتين. الحالة الأولى ما إذا كانت السلعة أو بيع السلعة فيها إعانة على باطل ومحرم، فلا بد من مراعاة مثل هذا. والأمر الثاني ألا يؤدي العقد إلى إثم وعدوان، فإن العقود التي تشتمل على تعاون على معصية تكون عقودا مخالفة للشرع، ولا يجب الوفاء والالتزام بها.
أحسن الله عليكم شيخ. وهنا إحدى الأخوات تسأل عن قص الشعر قبل إتمام السعي يا شيخ.
هذا خطأ وليس له أصل في السنة، والواجب أن يؤخر إلى أن يكون في آخر النسك. ومن ثم نقول الواجب على من قص شعره قبل إتمام السعي أن عليه فدية الأذى، يخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الناس، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.
أحسن الله إليكم. هل يجوز تأجيل إحدى العقيقتين لمولود الذكر شيخ؟
نعم، لا حرج في ذلك. من المعلوم قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان، شاتان مكافئتان، ولم يشترط أن تكون في وقت واحد ولا في زمن واحد، من ثم لو فرقها هذه في أسبوع وهذه في أسبوع فلا حرج في مثل ذلك.
نعم أحسن الله إليكم. انتقل الصلاة الأخت أم محمد من الإمارات، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
السلام على معلمنا الخير الذي يسبح له النمت في جحرها والحيتان في الذي تستغفر له النمت في جحرها والحيتان في البحر، شيخ أستاذنا ومعلمتنا الفاضل دكتور سعد الشحري حفظه الله ورعاه. والله يا شيخ نتعلم من أدبك الجم وخلق أخلاقك الكريمة قبل أن نتعلم من علمك، أسأل الله أن يجعلك من أقرب الناس مجالسا من رسول الله يوم القيامة ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب. حيث الملائكة بزمرة المتقين، سلام عليكم صدقين فادخلوها خالدين.
تفضل يا محمد.
على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم رسول الله.
لدي 4 أسئلة يا شيخ إذا في إمكان.
يلا باختصار أم محمد لأن الوقت يضيق. الأول
خلاص أجعلها 3 إن شاء الله.
طيب يلا
ستر الله عليك.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أسج أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته، رواه أبو ماجه. وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسلمين.
أختي أم محمد هل ما زالت معنا أم محمد؟
نعم
معنا أم محمد. طيب تقولين كيف نجمع بين الحديثين؟
حيث أن الأول يوضح أولوية الجهر بالقرآن والثاني يوضح كراهية الجهر بالقرآن كالجهر بالصدقة.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين.
نعم.
وأيضا في رواية أخرى من قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يوم في سورة قيامة، فليقل بلى وأنا أشهد. وأروي أيضا عن أبي موسى أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، وكان عمر يقولها 3. السؤال ما مدى جواز العمل بهذه النصوص وتطبيقها؟
طيب واضح.
السؤال الثالث الله يبارك فيكم أيهما هل صحيح أنه ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وإذا كان ذلك صحيحا فهل يقاس عليه تحريم السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر؟ وجزاكم الله خيرا ونسأل الله يعني شكرا لكم الأجر والتوفيق.
اللهم آمين. شكرا لك يا أم محمد. شكرا. أم مجتبى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم مجتبى.
مقدم البرنامج وشيخنا الشسري كل خير وربنا إن شاء الله
آمين
يديم عليكم المعروف ويعلم بكم الأمة اللي هي الحين في يعني تعطش لمعرفة دين الحنيف.
الله يجزاك خير أم مجتبى.
الله يسلمك. الحين عندي سؤال حقيقة بخصوص الصبر.
بخصوص
الصبر باب بخصوص الصبر.
طيب
الصبر يعني شيء مهم، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من آية وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هو الفرق بين الصبر وبين إنه يعني الـ 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 يعني هل أي وضع الواحد لازم يتحمل هذا الصبر ولا الصبر المنصوص؟ أنا متأكد الشيخ فيهم قصده، ولا هو الصبر إنك أنت تتحمل وضع لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفرج هذا، أو هو يعني هل أي وضع الواحد لازم يصبر يتحمل للآخر، ولا نحن مطالبين بأنه نجتهد ونحاول تغيير الوضع وبعدين نصبر؟
طيب طيب واضح.
هذا سؤال. عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لك يا مجتبى. شكرا. طيب شيخ أبدأ بأمي مجتبى وما سألت عنه وهو يا شيخ الصبر. هي تقول ورد ذكره والحث عليه في القرآن، تقول هل الإنسان لابد أن يصبر على أي حالة يمر بها على أي وضع على أي مصيبة؟
الصبر المراد به حبس النفس
نعم
عن التجزع والتألم والتأسف
نعم
على ما مضى، هذا الصبر، وهو على درجات وأنواع ليس على رتبة واحدة.
نعم.
علاها الصبر الجميل الذي هو صبر بلا شكوى وبلا تألم، والنصوص قد وردت بالترغيب في الصبر.
نعم.
قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم
بغير
حساب، وقد أمر الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصبر الكامل هو الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر يعني إنما الصبر الكامل والصبر التام عند الصدمة الأولى. وإذن الصبر هذا مطلوب وهو خلق فاضل وفي كل شيء وعند كل مصيبة وعند كل ملمة تلم بالعبد، مطلوب منها أن يصبر ويتقرب لله عز وجل بذلك. هل يتنافى الصبر مع السعي للتغيير؟ يعني مثال ذلك، عندنا مريض أصيب بالمرض، يصبر ولا يتجزع ولا يتسخط ولا يقنط من رحمة الله، وفي نفس الوقت يسعى إلى التداوي والعلاج وإزالة المرض الذي نزل به بما يستطيع من الأسباب بإذن الله عز وجل. هل بينهما تنافي؟ يعني عندما يكون هناك زوج يكون منه بعض التقصير في حق زوجته أو يتلفظ ببعض الألفاظ التي قد تؤلم الزوجة وتؤذيها، هي تصبر وتحتسب للأجر عند الله عز وجل، وفي نفس الوقت تنصحه وتبين له بأسلوب هادئ مؤدب أن الله أنها لا ترضى بمثل هذا اللفظ وأن هذا اللفظ يؤثر على نفسيتها. أما أن المرأة تسعى إلى رفع هذا المصاب بطريق القوة أو بطريق الزعل أو بطريق استحلال بعض مال الزوج، هذا خطأ وهذا ليس من المنهج الشرعي في رفع مثل هذه المصائب. وإذا لاحظ الإنسان أحوال الناس وجد أنهم يأتون بالكلام الطيب أكثر مما يأتون بالكلام القوي بإظهار التسخط والسخط. مثال ذلك، أنت الآن لو يأتيك إنسان ويقول لك لو سمحت أعطني هذا القلم، تمد له بنفس الرضية وبدون تردد، وإذا جاء ويريد أن يأخذه منك بقوة تمنعت وتمسكت وحاولت أن لا يتمكن من أخذه منك. هكذا أيضا فيما يتعلق بحال الزوجين أو غيرهما، يعني عندما يأتي الزوج تأتي الزوجة وتحاول أن تفرض رأيها على الرجل، وأما بتسخط وزعل أو بمنع بعض الحقوق الواجبة له، أو حينئذ قد يأتي عنده من المقابلة لمثل هذا الفعل أعظم مما تصرفت به المرأة، ويأتي عنده من التشدد والقيام على تحقيق مراده ومطلوبه ما لا يكون في الشيء الأول. هكذا أيضا في يعني عندما تطلب منه طلب ولا يحقق لها ذلك الطلب وتأتيه بأسلوب لطيف وطريقة حسنة، قد لا تأتي في الزمان الأول وإنما تأتي في الزمان الثاني، إذا كان متشددا اليوم تتركه ساعة أو ساعتين أو إلى الغد، ثم بعد ذلك تعيد بأسلوب حسن وبطرائق عرض مغايرة فيزول ما عنده ولا يبقى عنده شيء من الإشكال. إذا كان عند اللفظ عند الزوج أيضا لفظ مثير لحفيظة المرأة، ينبغي بها أن تصبر وأن تحتسب وأن تسعى لتغييره بكلام حسن لا بقوة ولا بزعل ولا بعناد. نعم،
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخت أم محمد من الإمارات أوردت حديثين، الحديث الأول عن فضالة بن عبيد، ما معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى أشد سماعا أو إلى الرجل الحسن الصوت من بالقرآن من صاحب القينة إلى قينة، ثم أتت أيضا بالحديث الثاني عن عقبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن. هي تقول هنا في الحديث الأول فضيلة الجهر بالقرآن والحديث الثاني كراهية الجهر بالقرآن، كيف نجمع؟ هل هذا صحيح؟ ما
أما بالنسبة للحديث الأول فالاستماع لا يعني أن يكون هناك جهر، أنت تتكلم بكلام بيني وبينك ليس فيه جهر وليس فيه رفع الصوت وأنا أسمعه ويكون صوتك حسنا فحينئذ أستمع وأحرص عليه، فهذا ليس فيه لا يستلزم أن يكون هناك جهر. إذن الاستماع والقراءة وحسن القراءة لا يلزم أن يكون فيه جهر، كون الله عز وجل يسمع لقراءة القارئ الذي يحسن القراءة لا يعني أن ذلك القارئ قد جهر بها ورفع صوته بها. ولذلك قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك
ولا تخافت
بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فالوسط لا يعد جهرا, الوسط لا يعد جهرا. فإذا هذا يفسر لك هذين الحديثين. وأما حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة المجاهر بالصدقة فهذا أيضا لا يعني كراهة الجهر بقراءة القرآن لذاتها, بل في بعض المواطن يستحب الجهر بالقرآن ليكون ذلك لإشغال أهل المجلس كما قرأ بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا, قال أقرأ عليك وقد أنزل عليك أقرأ وقد أنزل عليك, ولم يكن ذلك أمرا مذموما أو مكروها. لماذا؟ لاحتياج ذلك المجلس أو لطلب أهل المجلس للجهر بالقراءة. وهكذا أيضا في لو كان هناك أناس يعني يحتاجون إلى التعلم أو التعليم حينئذ يجهر بالقراءة. فقوله هنا الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة لا يستلزم أن يكون الجهر بالقرآن مكروها ولا مذموما في جميع الأحوال, كما أن الجهر بالصدقة قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي, أمر حسن وطيب. لكن متى يكون الجهر بالقرآن مذموما؟ متى كان مشغلا للناس مؤذيا لهم صارفا لهم عن شيء من مقاصدهم وأمورهم التي يقصدون إليها. في هذه الحال ولا لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة كما ورد في الحديث. إذا متى ينهى عن الجهر؟ عندما يكون ذلك على جهة الإيذاء أو على جهة جهة يكون فيها شغل للناس عن أمورهم ومصالحهم التي تكون بين أيديهم.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤال وحال أخير, تقول من قرأ سورة التين فوصل إلى قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين, ورد أنه فليقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين, وكذلك
نعم ورد هذا في
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
ورد هذا ما يتعلق بالآية الأولى, ورد ذلك بأسانيد يقوي بعضها بعضا. ولذلك قال بمشروعية ذلك, لكن ما يقوله القارئ بنفس طريقة قراءته للقرآن لئلا يعتقد أنها من القرآن. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله, ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله عز وجل. ولذلك فمثل هذا في أثناء قراءة القرآن من الأمور المشروعة ومن الأمور التي تحرك داعي القلب إلى الله جل وعلا وتجعل الإنسان يتدبر ما يقرأه من القرآن.
وإذا قرأها الإمام شيخ, هل المأموم أن يقول مثلا ذلك؟
نعم. بلى وأنا ورد في ما يتعلق بصلاة الجماعة وصلاة الفريضة خلاف بين الفقهاء, هل مثلا إذا قرأ آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي, هل يقرأ أو يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال؟ العلماء ثلاثة أقوال مشهورة, منهم من يقول يفعل ذلك في الفريضة والنافلة, منهم من يقول يفعلها في النافلة دون الفريضة, منهم من يقول لا يفعلها في الحالين. وأظهر الأقوال أنه يجوز له فعلها في جميع الأحوال, وأنه لا فرق بين صلاة الفريضة والصلاة النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة, شكر الله لمعرفة الدكتور سعد بن ناصر الشتري وبارك في علمه وعمله ونفع به, شكر الله لكم دكتور.
وفقك الله للخير وستر الله عليك وتقبل الله منك, أسبغ الله جل وعلا نعمه على المشاهدين وأدر الله عليهم رزقه وجعلهم هداة مهتدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفق أخواني من القائمين معنا. هذا والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام, شكرا للزملاء, استودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.